موسى الموسوي احد الإمامية الرافضة نقم على الخميني دعوته في ولاية الفقيه وفي بعض أمور السياسة، فرحل إلى أمريكا وأنشأ له هناك دارا ومركزا، وألف بعض الكتب باللغة الإنجليزية وبعض باللغة العربية، وبعض كتبه كالشيعة والترحيح، الشيعة والتشيع، إلى شيعة العلم المستيقظ ونحو هذه الكتب، مفيدة في الرد على الشيعة وبيان أن منهم من يرد عليهم من كتبهم وأنهم متناقضون وأن الحق ليس معهم وأن عندهم من التناقض وعندهم من مخالفة ما عليه أكابرهم المتقدمون ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه. فكتبه مفيدة في بعض، لكن هو يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليه، وهو أن الشيعة حق وأن التشيع حق وأن الجعفرية حق، وأنه لا يجوز أن يتعدى على التشيع من حيث هو، وأن السنة والشيعة فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق. ومع هذا ورد على الشيعة في مواضع كثيرة، مثلا أذكر له في كتابه الشيعة والتصحيح ذكر عدة مسائل، منها مسألة العصمة، مسألة ترك الجمعة وزواج النساء، وأيضا ذكروا في مسألة مهمة عقد لها بابا سماه الشيعة ومراقد الأئمة، ومراقد الأئمة، وذكر في هذا نقدا واضحا وتضليلا الذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقدهم بالحج، يعني إلى قبورهم. وقال حتى في صدر هذا الباب إن صح حفظي يقول يحلو في أول أسطر منه، يحلو لبعض الفئات أن تجعل معظمهم مقدسا ويجعلون عليه خلعا من صفات الإله، كما فعل الناس من المسلمين بمعظمهم، فلدى السنة معظمون خلعوا عليهم من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات، وللشيعة أيضا مقدسون ومعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله، ولم ينجو هذه عبارة، ولم ينجو من هذا التخريف إلا الطائفة الموسومة للسلفية. على العموم عنده ما عنده وكتبه تستفيد منها، يستفيد منها طالب العلم ببعض الأمور، وخاصة في مسألة متى بدأ القول بالعصمة، متى بدأ انحراف انحراف الشيعة عن أقوال الهوائي، أرقها في كتبه تاريخا جيدا، وبين أن بداية الانحراف كانت في أوائل المئة، في أوائل المئة الرابعة بدأ القول بالعصمة وبدأ الانحراف عن طريقة أئمتهم الأولين، فيرد عليهم من كلام بعضهم. في بعض الأسئلة خاصة فتاوى خاصة يمكن إسألني بعدها.
اختلف العلماء المفسرون في القول عن حقيقة تأويل كذبات إبراهيم عليه السلام، فما الأقوال المرجحة في ذلك؟ ما أدري معنى تأويل كذبات إبراهيم، اختلف المفسرون تأويل الكذبات في الحديث ماذا يعني، على كل حال الكذبات التي ذكرت في الحديث هي معروفة، ثلاث كذبات كلها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقول هذا ربي، وقوله لزوجه سارة هذه أختي، وكان متأولا في ذلك وصادقا، وهي فيها مصلحة، فهو خشي أن تجعل من الكذب باعتبار الظاهر لا باعتبار الباطن. الأرض متى تجتى؟ هل يكون ذلك إذا عرضها للبيع كلفظ الحديث إيش؟ أم إذا نوى أن تكون هذه الأرض مثلا استثمارا تجاريا؟ الأرض إذا ملكها المسلم بفعله بنية التجارة ثم أعدها للبيع فإنه حينئذ فيها الزكاة، تتزكى زكاة عروض تجارة تقوم بعد حول من ملكها ملك تجارة وإعدادها للبيع تقوم وتزكى قيمتها إذا كانت عنده. وإذا لم تكن القيمة يعني الزكاة عنده يعني يمكن أن يخرج مما عنده فإنه ينتظر حتى يبيعها ثم يخرج زكاة. والأصل في ذلك عند العلماء حديث ثمرة الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نؤمر أن نخرج الصدقة مما نعده للبيت. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده فيه مجاهيل، ولكن قال بعض أهل العلم إن إسناده مقارب أو مقارب الشراح أو تسريح. وهذا لأجل أنها نسخة روي بها عدد من الأحاديث وليس حديثا واحدا، والنسخ ربما اغتفر فيها العلماء على اعتبار أنها وجادة وتتناقض بالإسناد ما لا يوافق التحديث. وصحيح أن إسناده ضعيف ولكنه مأخوذ به لدلالة عدد من الأحاديث على زكاة عروض التجارة، منها ما رواه الحاكم بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي البز صدقته، والبز هو القماش الذي يبيعه التاجر. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه وغيره لما منع ابن جميل وخالد والزكاة قال عليه والعباد قال عليه الصلاة والسلام أما ابن جميل فما نقم إلا أن كان فقيرا ثم أغناه الله من فضله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أسياسه وأدرعه في سبيل الله، أما العباس فهي علي ومثلها لأنه قدم بصدقة سنتين. وشاهد منه على زكاة عروض التجارة قوله في شأن خالد رضي الله عنه إنه احتبس أسياسه وأدرعه، وهم نقموا على خالد أنه لم يخرج الصدقة من الأسياس والأدرع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له لا بأن زكاة عروض التجارة ليست بواجبة ولكن بأنه أوقفها، وإذا كان أوقفها فقد خرجت من ملكه فحينئذ تكون ملكا للمسلمين أو للمجاهدين فحينئذ لا زكاة فيها. فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء للأدلة التي ذكرت والأصول العامة أن عروض التجارة فيها الزكاة بشرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعله، والثاني أن ينوي بها التجارة من حين ملكه إياها. ولعلماء الفقه تفاصيل في إذا حولها يعني من نية التجارة إلى نية السكنة ثم عاد وما شابه ذلك، لكن فيما ذكرنا ما هو كاف في هذا المقصود. أما إذا الأرض ملكها ليبني عليها عمارة أو مسكنا عمارة للتأجير أو ليسكن فيها أو بنى له بيتا ليسكن أو ليؤجره فهذه لا زكاة فيها. زكاة أن ينوي فيها التجارة في نفسه، يعني عروض التجارة ينوي بها الربح. إيش معنى التجارة؟ معناها الربح، يعني يشتريها، يعني أنه يشتريها ليطلب بها الزيادة، هذا داخل في أصل المال أنه مال قابل للنماء إلى آخر. ومن أهل العلم ممن يقولون بزكاة عروض التجارة من يقول لا تجب زكاة العروض إلا في الأموال المدارة، وهو قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو مذهب المالكية، فيجعلون الأموال الجامدة غير المتحركة لا زكاة فيها. وأما الزكاة في حق من يملك الأموال المدارة، بمعنى تاجر عقار يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، تاجر أسهم يبيع ويشتري، واحد عنده محل دائما يغير يدير المال، فهذا هو الذي يقدره في وقت من السنة ويزكيه لأنه مدير، وليس كل أحد يعتبر مديرا عنده. لكن ظاهر الأدلة أن عروض التجارة تجب إذا كانت في التجارة، سواء كان مديرا أم لم يكن مديرا، وهذا له ارتباط بأساس المال، لأن هذا المال الذي اشترى به هذا الأرض هو قابل للنماء، فشراؤه للأرض هذه للتجارة أو لعمارة للتجارة أو لشيء للتجارة، هذه هو يطلب فيها النماء، استمرار النماء، وما كان كذلك فهو داخل تحت الأصل في وجوب الزكاة الأموال التي تقبل النماء، وخرج من نحو قوله ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ولا داره صدقة، لأنه ليس معدا للنماء. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. ثبت أن الله تعالى خط التوراة لموسى بيده، فهل ثبت أن الله تعالى ناوله التوراة بيده من يده؟ ما أعلم ذلك، ظاهر القرآن لا يدل عليه. أدرس في إحدى الثانويات وعندنا مدرس ينصح باستماع أسرقتي دكتور طارق السويدان لجميع الطلاب والذي يأتي بها المدرسة لبيعها لأسعار مخفضة، ما رأيك في هذا؟ المرجو الإجابة لأهميته والاختلاف فيه. لا يطلق القول في الأشرطة، أشرطة الأخ المذكور، يطلق القول بردها جميعا او قبولها جميعا، منها ما هو حسن ومنها ما عليه فيه ملاحظات، فهو ليس بطالب علم يحسن مواضع الخلاف ومواضع العقيده، وانما اراد ان يبسط قصص الانبياء ويبسط السير باسلوب ينفع الناشئه، فاجتهد في ذلك فما اخطا فيه، فيجب الانتباه لذلك وحذف من الشريط او بيان ذلك له ليصحح ذلك. ولا يطلق القول بأنها كلها نافعة أو كلها غير نافعة، بل ينبغي النظر في ما اشتملت عليه. وبعض الإخوة ذكر لي أنه فيما مضى جاء هنا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنه نفع على بعض الأشياء وأنه صححها في الأشرطة الجديدة، ما أدري عن صدق هذا الكلام أو يعني عن صدقه. المقصود أن بعضها إذا كانت نافعة فيراجع قبل، ثم بعد ذلك لا بد من نشره، إذا كان فيها خطأ أو غلط في العقيدة أو تساهل مع الفرق الضالة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز تساهل فيه. بعض الأشياء نجيب عليها بعد ذلك. تقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
قال رحمه الله تعالى في أواخر هذه العقيدة المباركة، العقيدة الطحاوية: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الجملة منه في عقيدته يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنهم لا يصدقون من يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. وسبب إيرادها في العقيدة أن زمنه كثر فيه أن ينتسب إلى الأولياء ويكون له أحوال شيطانية ويكون له هدي يخالف به ما يجب على الأولياء من طاعة الله ورسوله ومعاداة الشياطين، وربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهنا أو يخبر ببعض المغيبات فيكون عرافا أو يكون على حال لم يكن عليها السلف ولا ما أجمعت عليه الأمة، فيكون مدعيا بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا كما أنه كان في الدجالين وكذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة، وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاهر ظاهرا وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومواليهم. وما ذكر ظاهر الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونذكر تحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: الله جل جلاله هو المختص بعلم الغيب، فلا يعلم أحد الغيب، بل الله جل وعلا هو الواحد الأحد وهو العالم بغيب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم الآية. كذلك في قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فدلت هذه الآيات على أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، والمقصود به علم الغيب المستقبل، يعني ما سيكون في الأرض أو في السماء هذا لا يعلمه على اليقين والحقيقة إلا الله جل وعلا، وإنما الناس يخرصون في ذلك. فواجب اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب وحده جل جلاله وتقدست أسماءه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين أو من إخوان الشياطين، كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال: أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فذكر أن الجنية يستمتع بالإنسي في عبادته له وتقربه له، وأن الإنسي يستمتع بالجني بما يخبره من المغيبات وما يقوم. هذا دلت عليه أيضا عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الكهانة وهي ادعاء ما يستقبل من الأمور من الغيبيات أو العراقة سيأتي تفسيرها، كانت من الأمور الشائعة في زمنه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك من أمور الجاهلية. قد روى مسلم في الصحيح أن معاوية بن الحكم السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن رجال يتكهنون، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد جاء أيضا في الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له. وسيأتي باقي الحديث في الكهان. وسبب ادعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهان أو العرافين أو المنجمين أو من شابههم، وأن الشياطين تمدهم بالمعلومات، والشياطين قد تمدهم بمعلومات كاذبة وقد تمدهم بمعلومات فيها صدق، وقد يكذب الكاهن أو العراف أو المنجم مع ما أتاه من المعلومات 100 كذبة أو أكثر. وهذا سببه يعني ما يقصدون فيه من أخذ من الإخبار بالمعلومات، سببه أن الله جل جلاله إذا أوحى بالأمر في السماء وأمر ملائكته به مما ينفذه في خلقه، لأن الملائكة منفذون لأوامر الله جل وعلا، فإن الشياطين أعطاهم الله جل وعلا القدرة على الاستماع وعلى الصعود وأن يعلو بعضهم بعضا فيما أخبرهم الله عنه، فربما استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله جل وعلا لملائكته وما يوحيه الملائكة بعضهم إلى بعض. ولأجل هذا ملئت السماء بالشهب وحرفت بالنجوم التي تقتل من يسترق السمع، كما قال جل وعلا: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال جل وعلا: والنجم فأتبعه شهاب ثاقب. وقال: والنجم إذا هوى، في بعض تفاسير. فأجعل الله جل وعلا في السماء رجوما للشياطين وهي هذه الشهب. وإذا كان كذلك فإن من السماء بالشهب واحتراق السمع له تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة. مسألة ثانية: قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعراف تفسير هذا وهذا على عدة أقوال، وظاهر قنيع المعلق الصحابي رحمه الله أنه يفرق بين العراف وبين الكاهن. وسبب التفريق أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن وجاء فيها ذكر العراف، ذكر الكاهن مفردا والعراف مفردا، وجاء فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعتان مجموعين مما يدل على الفرق بينهما. لهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة فإن كلمة تكهن وكاهن غير كلمة تعرف وعارف صيغة المبالغة عرف، لأن تكهن هو رجم الإنسان بالغيب فيما لا يعلم، يعني أنه يستقبل ما سيأتي بما لا علم له به، ويدخل في ذلك عموم الظن، لكن الظن ليس معه ادعاء لعلم الغيب. وأما التكهن فصار فيه ظن هو في الأصل يعني في اللغة، وظن فيما سيحصل مستقبلا. لهذا يجوز لغة أن يقول القائل تكهنت أنه سيكون كذا وكذا، على اعتبار يعني في المستقبل أنه يظن أنه سيكون كذا وكذا، ثم شاع هذا الاسم في من يدعون علم الغيب بواسطة الشياطين، فصار لقبا واسما على طائفة مخصوصة، وهم الذين يخبرون الناس، يتولون هذه الصنعة ويخبرون الناس عما سيكون من أحوالهم فيما يستقبلون من الزمان. فإذا صار الكاهن كما عرفه بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي ويخبر بالمغيبات. وأما لفظ العراف فهو في اللغة أصله من عرف أو تعرف، يتعرف فهو متعرف أو عراف، وهو الذي يعرف بأمور غيبية يعرفها فيخبر بها. وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي يعني مما حدث أو مما سيكون، لأن المعرفة والتعرف تشمل الماضي والمستقبل. لكن ربط في بعض الاستعمالات لأنه من يخبر عن الأمور التي حصلت وانتهت مما خفي عن الناس، كالإخبار عن مكان المفروض أو الضالة أو عن شيء أضاعه الإنسان أو عن شيء حصل وخفي على الناس ونحو ذلك من المسائل. إذا نظرت إلى هذا الأصل اللغوي وارتباط ذلك في حال أهل الجاهلية، فالعلماء اختلفوا في ذلك على عدة أقوال. القول الأول أن الكاهن هو القاضي بالغيب، وهو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب مستعينا في ذلك بالشياطين. والعراف هو الذي يخبر عما خفي مما حدث وغاب عن الناس بالاستعانة أيضا بالشياطين. القول الثاني أن الكاهن يعم الجميع، العراف أخص والكاهن يدخل فيه من يخبر بأمور المستقبلة أو ماضية غابة عن الناس أو التنجيم أو نحو ذلك، فيجعلون الكاهن يجعلون الكاهن اسما عاما لكل من يدعي شيئا من علم الغيب، يدخل فيه صور كثيرة من الضرب والرمل ومن الوجع ومن الخسف والاستقسام بالأجلام وخسف الأباجاج والضرب بالحصى ونثر السبح والخط والرمل ونحو ذلك مما هو شائع عنده. وأدخل فيها طائفة من المعاصرين كما سيأتي بيانه تنويم المغناطيسي وما يجري مجراه. فالعراف أخف من هذا يكون مخصوصا باسم والاسم العام الكائن. القول الثالث، هذا القول الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. القول الثالث أن العراف أشمل والكاهن أخف منه، لأن الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي حسب قولهم، والعراف لكل من يدعي شيئا من علم الغيب. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد. الراجح من هذه ثلاثة أن الكاهن اسم غير اسم العراف، فالكهانة لها صفتها وأحكامها، والعراف له صفته وأحكامه. على نحو ما ذكرنا في القول الأول. المسألة الثالثة، دلت الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصديق الكاهن أو العراف أنه محرم بل كفر، وعلى أن إتيان الكاهن أو العرافين فيها إثم كبير. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة، ولم يسمها مسلم بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أم المؤمنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وجاء في السنن أو جاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإسناده صحيح. فدلت هذه الأحاديث على أن إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه، وأن سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب، إثمها عظيم ترتب عليها لا تقبل المرء صلاة 40 ليلة من عظم الإثم، وأنه إن سأل تصدق فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا تبين ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء، هذا فيه عموم، سأله عن شيء يعني عن أي شيء، سواء كان فيما مضى عن ضال أو عن شيء مفقود أو عن شيء في المستقبل، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة، وإنما يستعين بالجن، والاستعانة بالجن شرك، لأن الجن لا يعينون الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطى بعض العبادة له ومكنهم ليستمتعوا به، كما قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زاد الجني الإنسية رهقا وإثما وبلاء. لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اختلف العلماء هنا، هل عدم القبول يعني الفتى ولكنه لا يثاب، أم أنها لا تقبل بمعنى أنها لا تجزئه لو صلى ولكن يجب عليه أن يفعلها يعني أن يقيمها، وأنه لا يثاب عليها لأنها لم تقبل منه. وهذا في مظاهره في تفسير عدم القبول، هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء أو عدم الثواب؟ والظاهر هنا أن عدم القبول بمعنى عدم الثواب، لكنه إذا أداها سقط عنه الفرض بإجماع الأمة أنه لا يجب عليه أن يعيدها بعد انقضاء 40 ليلة. وأما تصديق الكاهن أو العراق يعني إذا سأل كاهنا فصدق، فما في الحديث واحد وهو أنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا في حال السائل، في حال السائل المصدق، فكيف بحال الكاهن؟ يعني توعد السائل الذي يأتي يسأل ويصدق أنه قد كفر، فكيف بالكاهن أو بالعراض؟ لهذا هنا مسألتان، مسألة الأولى في حكم الكاهن أو العراض، والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك يعني لم يكونوا دجالين وإنما فعلا يخبرون عن استعانة بالشياطين، فإن هذا كفر ويجب كتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم. على تفصيل مرة معنا في حكم الزنديق وأمثاله. والثاني هو في حال السائل قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد، وهنا في كفر هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر كفر دون كفر، أم يتوقف فيه فلا يقال كفر أكبر ولا كفر أصغر لعدم الدليل على ذلك؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، ومن أهل العلم من المعاصرين وممن قبله من قالوا انه كفر اكبر لظاهر قوله فقد كفر، ويفتي بها عدد من المشايخنا هنا. ومن اهل العلم من يقول هو كفر دون كفر، وهذا اظهر من حيث الدليل لامرين. الامر الاول ان النبي عليه الصلاه والسلام كما في روايه احمد قال من سأل من أتى كاهنا وعرافا فسأله عن شيء فقد دقى لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فركب عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معه، ولو كان السائل الذي صدق كافرا فإنه لا تقبل له صلاة حتى يتوب دون تحديد بمدة معلومة. السبب الثاني في ترجيح هذا القول أن الناس يصدقون العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يدعون علم الغيب وأنهم ينفذون على علم الغيب بأنفسهم، ولكن يقولون هذا يعني ربما قالوا هذا من السراق مما استرقت في الشياطين، فيكون لهم شبهة في ما يصدقون به، وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم يعلمون علم الغيب مطلقا. وهذا يكثر في حال من يصدق من ينتسبون إلى صلاح أو يظهر عليهم الولاء والصلاح ويخبرون بالمغيبات والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يحدثون بذلك، ولهم في ذلك كما ذكرنا شبهة، وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر. لهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الفاهم يعني في الخبر المغير في خصوصه، يعني من أتى فسأل فصدق في الخبر بعينه أنه هذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة، لكن يجب معه التعذير البليغ والرجع حتى ينتهي عما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يتوقف فيه، فلا يقال هو كفر أكبر ولا أصغر، لأن الحديث أطلق، ثم لبقاء الرجعة الناس والتخويف في هذا الباب. المسألة الرابعة الشبهة التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات من الشهادة يرسل على الشيطان أو على الشياطين الذين يستنبطون السمع. واستراق السمع له ثلاثة أزمنة. الزمن الأول ما كان قبل البعث، قبل أن يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حال أهل الجاهلية والناس، وهذا كان كثير لحكمة لله جل وعلا في ذلك، كان استراق السمع كثيرا، لذلك كان ما يخبر به الكهان ويصدقهم الناس فيه كان كثيرا. المرحلة الزمنية الثانية بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السماء ملأها الله جل وعلا حرسا شديدا وشهبا، كما قال جل وعلا في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في صدر السورة: قل أوحي إلي أن سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فدل على انها ملئت ولم يعهدوا ذلك من قبل، يعني ان الله جل وعلا جعلها محروسه لاجل وقت تنزل وحيه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حكمه منه، والا فالله سبحانه قادر لان لا يعلم بشيء من استراق السمع، لكن لله جل وعلا الحكمة والابتلاء لعباده. فمنعوا من الاستماع ومنعوا من استراق السمع، وبقي ما ينفذ القليل جدا بالنسبة إلى ما سبق. المرحلة الثالثة هي ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهر الأدلة يدل على أنها لم تخلو السماء أو لم تخلو بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك، لئلا يدعي أحد النبوة ويكثر الشبهة معه فيما يكثر للمغيبات ممن يدعي النبوة. وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة، فإن ادعاء علم الغيب كفر، إذا كان ادعاء علم الغيب كفر إما لتهجمه على ما يختص الله جل وعلا به، أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليه. وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا هذه له تفاصيل ذلك. والواجب أن لا والواجب أن نعتقد أن الغيب كما قدمت لك في أول المسائل أن الغيب مختص بالله جل وعلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، هذا يعم لأن أحد النكرة في سياق النفي فتعم كل أحد. ثم استثنى الله جل وعلا فقال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسل، فاستثنى الله جل وعلا الرسول الملكي والرسول البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم أو لحكمة لله جل وعلا في ذلك. المسألة الخامسة الكهانة والعرابة متنوعة صور، ففي الزمن الأول كان لها صور متعددة مثل الضرب بالحق ومثل الخط، هذه لو كان هنا فيه يعني لوحة بينت لكم كيف يضربون بالحق وكيف يخطون ويعني ويصلون إلى النتيجة بزعمهم، ويتضح لك أنه جدل لأنه لا دليل منطقي ولا سبب كوني ولا شرعي يدل على النتيجة التي يدعون، لكن يجدل على الناس بأن يجعل شيئا لا يفهمه الناس يدعي الكاهن أو العراف أو الضارب بالحصى والرمي إلى آخره يدعي أنها تدله على المعلوم، وهو في الحقيقة لا يستدل عليها بالخط، لا يستدل عليها بالخطبة التي يكتب عليها، لا يستدل عليها بالحصى، وإنما هي من الشياطين. وهذه الأشياء الصور المختلفة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء شتى، لكن كلها يظهرون أنها سبب وليست بسبب. وبخصوص الخط فإنهم يدعون دجلا وكذبا أن هذا من علم الله لبعض أنبيائه، علم الله لبعض أنبيائه، وهذا قد يذكر بعضهم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخط قال كان نبي يخط، كما رواه مسلم صحيح، كان نبي يخط كمن وافق خطه فجاب، يعني ان اصل الخط انه آية لنبي من الأنبياء، علمه الله جل وعلا نبي من الأنبياء ليكون دلالة على ما يعلمه الله جل جلاله، وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها لأنها آية مختصة به، ولو كانت آية النبي تكون لكل أحد لما خص النبي الآية، لهذا قال كان نبي يخط ثم قال فمن وافق خطه فذاك، قوله فمن وافق خطه فذاك هذا من الإحالة على مستحيل، يعني أن أحدا من هؤلاء الذين يخطون والكهنة والعرافين ومن نحى نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول هكذا خط ذاك النبي أو أن هذه آية من جنس آية ذاك النبي. هذه الكهنة والذين يخطون و يدعون علم الغيب من أن الخط كان عند الأنبياء فيرد عليهم بهاتين الجهتين، الأولى أنه آية وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على مستحيل، قال فمن وافق خطه فذاك، هذا لا يمكن لأحد أن يدركه. لهذا الخط والرمل وضرب الحصى والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور القديمة وهي موجودة الآن في بعض البلاد، وهي كلها من وسائل الكهان ومن نحنه. ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء هل تدخل من الكهانة أم لا تدخل، وهذه هي من استخدام الجن وعلم الغيب لما تدخل ما يسمى بتنوين المغناطيسي. هذا له صفته، تسمى كتب كثيرة مؤلفة في ذلك من مختصون في هذا في أوروبا وفي مصر وفي لبنان، في معاهد تعلم هذا الذي يدعون أنه فن أو علم من العلوم. وقد أسس اللجنة الداهمة عندنا، أسس اللجنة الداهمة في فتوى مشهورة مطولة بأن التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط الجني، حسب ما عبروا ليتسلط الجني على الإنس فيحمله ليرتدع عن الأرض ويخبر بأمور مغيبة ويتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطة. وتم قوة كثيرة، واليوم في عدد من البلاد والعياذ بالله تم معاهد في تعليم عدد من هذه الأمور المنكرة، والواجب على المسلمين جميعا أن ينشروا هذا أشد الإنكار، لأنه تهجم على ما يختص الله جل وعلا به أولا، ثم لأنه لا يكون إلا بالإشراك بالله جل وعلا إذا قدر استخدامهم للجن، ثم ثالثا إنه فتح لباب الدجل وباب الكذب على الناس وأخذ أموال الناس بالبعض. وما يأخذه المتكهن من المال فهو حرام عليه وخبيث، كما جاء في الحديث الصحيح حلوان الكاهن خبيث، يعني أنه كسب محرم خبيث. وقد جاء غلام عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأعطاه طعاما فأكله أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال له الغلام أتدري من أين هذا؟ قال لا، قال كنت تكهنت، يقول غلام أبي بكر لأبي بكر رضي الله عنه، يقول كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا الحلوان، فجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل يده يدخل وإفتعه فيه حتى قاء كل ما في بطن. فهذا من حيث الكسب حرام، من حيث السؤال حرام، وذلك لعظم هذا الفن فإنه لا يجوز إقراره، ويجب على من يقدر على إنكاره أن ينكر، وعلى أهل الشدة ومن يلي هذا الأمر بخصوصه أن لا يتساهل في ذلك، وكذلك على الدعاء إلى الله جل وعلا وأهل العلم أن يبين ذلك، لأنه من مسائل التوحيد. نكتفي بهذا القدر، وأن مسائل أخرى متعلقة بجملة أخرى وهي قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، نرجوها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وأظنه بقي عندنا أربعة دروس إن شاء الله، وننتهي من هذا الكتاب العظيم. ألحقنا الله وإياكم خيرا، وجعلنا ممن تعلم العلم له، إنه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن ثلاث أسئلة ثم نمشي إن شاء الله. قال بعض أهل العلم إنه لا يستعان بالجن لا مسلمهم ولا كافرهم، وذكر أن كون الجن يخبرون أنهم مسلمون فهذا لا يصدق لأنهم من علم الغيب، فنؤمن أنهم من الجن من هو مسلم وكافر إلى آخر. الاستعانة بالجن حرام، سواء كانت استعانة بالجن الكافر الشيطان أم بالجن المسلم، وذلك لعدة أدلة، منها أن استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس محرم في نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يستثنى من ذلك لم يرد الدليل بالاستثناء ولا بالتخفيف، فبقاء الامر على عمومه بما يشمل الجميع، هذا هو الاصل وهو المتعلم. الامر الثاني ان الجن لهم قدر كما هو معلوم، وانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم مسلمون كثير اسلم. قال جل وعلا: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، الى ان قالوا انا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وكذلك قوله انا منا المسلمون ومنا الخاسرون، وكذلك في اخر سوره الاحقاف: انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. فالجن في زمن النبوه كان منهم من صحب النبي عليه الصلاه والسلام وأسلم على يديه، وعندهم من القدر ما ليس عند غيرهم، وقد مضى زمن النبوة بأجمعه، ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، ولم يستعن الصحابة بهم، وقد واجهتهم أشياء. فهذا الدليل وهذا الإجماع أعظم وأبلغ مما يستدل به على أن هذا الأمر من البدع، لأنه لم يكن في زمن السلف. هذه المسألة أضبط وأبلغ، لأنهم لم يستخدموا ذلك ولم يستعينوا بهم لا بمسلمهم ولا بكافرهم. هذا له سبب، وهو أن الجن إذا زعم أنه مسلم فإن إثبات إسلامه وإثبات صلاحه متوقف على أمر باطن لا يطلع عليه الإنسان. فأنت بالظاهر تحكم على الرجل إذا قابله، هو الجن منهم رجال منهم نساء، وأنه كان رجال من الإنس يعودون في رجال من الجن، تحكم عليه بالظاهر من هيئته وشكله على أنه مسلم ونحو ذلك. والجن لا تعلم صدقهم ولا تعلم حقيقة ما ادعوا، فبقي الأمر على الأمر المغيب. ولهذا قال أهل العلم إن رواية أهل الجن رواية الجن للأحاديث ضعيفة، فلو أتى جني وروى بالإسناد وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا يقول أنا مسلم والثاني يقول أنا مسلم في الإسناد، فعند أهل الاصطلاح بحثوا رواية الجن وقالوا إنها ضعيفة، لأن الجن مباهي حتى لو قال إنه مسلم فلا يصدق في خبره. المسألة الثانية التي تدل على المنع من الاستعانة بالجن مسلمهم وكافرهم، والمسألة على الاستعانة بالمسلمين، أن فتح باب الاستعانة هذا هو فتح لباب الشرك بالله جل وعلا، فيجب سده، وهو أولى من سد بعض أنواع ذرائع الشرك. فالشريعة حرمت البناء على القبور لئلا يكون وسيلة إلى تعظيم أصحابه، وجاء تحريم بعض وسائل الشرك لئلا يكون وسيلة، وبعض وسائل البيوع المحرمة لئلا يكون وسيلة إلى الربا، وهكذا. والاستعانة بالجن الذين يجهلون ولا يعلم حقيقة الحال، الاستعانة بهم لا شك أنه ذريعة بأن يأمر الجن الإنس إذا فتح الباب أن يأمره بالتقرب أو ببعض الأشياء. وقد بلغني بيقين عن بعض من يتعاطى القراءة وهو من الجهلة، ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم، ممن فتح هذا الباب فسيطر عليه الجن وهو لا يعرفها إلا في هذا، فأصبحوا يأمرون في أشياء وينهون عن أشياء، وربما أذلوه في بعض الأمور. فسد الذريعة في هذا واجب ولا يجوز التساهل به. الأمر الثالث والأخير، فدل بعض من قال في الزواج ببعض التعبير، بعض العبارات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب النبوات وفي فتاوى معلومة كلام ابن تيمية في الموضوع، لكن شيخ الإسلام لا يريد بما قال بحث الاستعانة، وإنما بحث في حال المسلم مع الجن. فقال في أوله: وأولياء الله لا يعاملون الجن إلا بأمرهم بالشرع ونهيهم عن ضده، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحالة الثالثة أنه قد يعرض الجن للإنس في أمر يعينه فيه، هذا لا بأس به. فيحمل كلامه على أنه في حالة، لأن بعض السلف تعالى في حالة أنه يعرض له، مثلا يأتيني يقول أنا أصحي في صلاة الفجر، أو يضيع من الطريق مثل ما حصل لإمام أحمد، قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن الله أعلم، لكن يقول الطريق من ها هنا فيتبع. هذا ليس استعانة، ليس طلبا للعرض، وإنما هو إرشاد، وهذا الإرشاد متوقف على صدق المرشد وعلى كذب، ليس هو استعانة طلب للعرض. ويقول له مثلا هو كذا، أو الطريق من هنا، أو هذا في الشيء الفلاني، من دون أن يطلب هذا خبر، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. واختبار الخبر، اختبار الخبر لا معنى أنه يختبر هل هو صادق في ذلك أم لا. المقصود هذه المسألة لا تتساهل فيها، لا في هذا الوقت ولا فيما بعده، لأن أخشى أن ينفتح علينا ذرائع الشرك ووسائل البدع من جراء القراء الجهلة الذين فتحوا باب الاستعانة في الجن في هذا الباب. لأجل طول الجواب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جسم الصحابة سألوا عنه، قال إن امرأة معها قرية، فأخبر الجميع أن عمر كان يسلم رسول الله، ذكر بعض العلماء على أثر
المقصود،
يعني هم قال الصحابة استعانوا بهذا القريب
في
البحث عن عمر رضي الله عنه، فأخبرهم أنه كان يسلم من الصدقة. هذا ذكر الشيخ محمد في القول المفيد من جواب الاستعانة في ذلك المسلم. وش رايك؟ هل هو طلب إلا خبر؟
يحتاج إلى إثبات أولا، ثم قد يحمل على أنه خبر، لكن ما نعرف فيه شبه أكثر من هذا من الناس، ما نعرف الأصول الشرعية، لماذا لم يستخدم بهذه النبوة؟ في مسائل التوحيد لو نأخذ بعض المسائل فهي أيضا تؤثر على كثير، ما نأخذ شيء لا يعرف. يجب المشتبهات هذه أن تحمل على المحكم، المحكم هو الأصل، ونرد له المشتبهات. كل حاجة إذا حدثت لا تدري عن تأويلها، لأن حكايات الأفعال لها عدة توجيهات وعدة أحوال، هل توجهها كذا ولا توجهها كذا، ومن قال أنها توجه إلى الاستعانة فقط لا يحتاج إلى الاستدلال، هل هم استعانة طلبوا العون ولا أخبروا ولا وش الحال الحقيقة؟ فما نحكم على فعل الصحابة بمناقضة حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما لو كان يعني فعلهم حجة في هذا. معلوم أن أقوال الصحابة فيها نظر في العلم، حتى كيف في أفعالها إلى خالفهم كثير. ما أعرفها والله، ذكرت لي ما أعرفها. يخبر عن هذه لا يكتب حول القراءة، هذا نوع من العلاج. لو كان كذلك
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك. اما بعد، سنجيب عن بعض الاسئلة. ما حكم الصلاة مع وجود الدفاية او المذخرة امام المصلي؟ الدفاية والمذخرة ونحوهما مما هو نار. اختلف اهل العلم في استقبال المصلي للنار ولكل ما كان من جنسها. على قولين او اكثر، لكن نشهر انهما قولان. الاول في الكراهة، وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله واصحابه، وهو المدون في كتب فقهاء الحنابلة رحمهم الله. توجيه ذلك ان جنس النار عبد من دون الله جل وعلا، فعبد في المجوس النار اما لانها نار او لما فيها من النور الذي يقابل الظلمة، والظلمة والنور الهان عندهما. فلأجل هذا الاشتباه ولأجل ان المشركين ربما عبدوا النار، فان المشابهة في هذه تكون مكروهة. والقول الثاني انه لا بأس باستقبالها، وهذا هو الذي ذهب اليه جمع من اهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله تعالى، كما المع اليه في ذكره لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقباله او رؤيته بين يديه الجنة ورؤيته بين يديه النار. قال: عرضت علي الجنة وعرضت علي النار في مقامكم هذا. فاستدل به على ان الاستقبال لا يكره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول وجهته او لم يشعر بلفظه او بفعله ان هذا مكروه. وتوسع بعض اهل العلم فادخل فيه في الكراهة، يعني في القول الاول، كل ما كان فيه النور اذا استقبله المصلي، ولكن هذا توسع ليس بجيد. والصواب انه لا بأس بذلك لظهور دلالة الحديث عليه. واذا تركها المسلم من باب الاحتياط فهو أولى. ثم قليل أو نوادر قالوا بالحرمة، لكن لا وجه لهم، لأن القياد على عبادة المشركين للنار ليس هذا بمحله. ما حكم قتل الحشرات في الكهرباء؟ إذا كان الكهرباء هذه لحقت الحشرة لتقتلها او الحشرات لتقتلها، فان هذا منهي عنه، لان قتل امه من الامم او طلب ذلك يعني في غير مضره كما سياتي، فانه ليس بمأذون به في الشرع وليس بفاعل. والعلماء يتكلمون في هذه المساله في موضعين: الاول قتل الحشرات من حيث الاصل، والثاني قتل الحشرات بالنار او بالكهرباء او بما شابهها من الاجهزه الحديثه. اما النوع الاول فقتل الحشرات جائز اذا كانت مضره بالاتفاق، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس خواصر يقتلن في الحل والحرام. الحشرة إذا كانت ضارة مضرة بالإنسان سواء كانت واحدة أو أكثر فإن أكلها جائز بل مطلوب، لأن هذا يدخل في باب رد المعتدي أو رد الصائل أو رد الأذى عن ما يؤذي الإنسان. وأما ما لا يؤذي مثل أن يأتي الإنسان في البر أو في مكان لا يسكنه ولا يضره وجود الحشرات فيه، يسلط على النمل نارا او يسلط على عليها او على بعض في الهوام من المواد الكيميائيه ونحو ذلك ولا يستفيد وهي ليست مضره له، فهذا منهي عنه لانه من قتل ما لم يؤذن بقتله. اما المساله الثانيه فهي قتلها بالكهرباء او بالنار او بنحوها، فهذا إذا كانت مضرة دخلت في الباب الأول، وإذا كانت غير مضرة فإنه إذا طلبت فإنه ينهى عنه ويحرم. أما إذا وضعت النار والكهرباء وهي التي جاءت هذا لا يدخل في ما ينهى عنه، لأن الحشرات من طبيعتها خاصة ما يطير منها أنها تطلب النار وثم تحترق فيها. المقصود أنها إذا طلبت النار فلا تدع على الإنسان، وإذا طلبها هو بالنار تدعها ليحرقها بالنار فهذا منهي عنه. الأخوان في الشيشان يسألون المسلمين الدعاء، فلماذا توقف العلم عن الدعاء لهم؟ وهل من دعاء لهم الآن من دعا لهم الآن يعتبر مخالفا؟ هذه مسألة كثر السؤال عنها وهي تحتاج إلى تفصيل. ذلك أن النوازل التي تنزل للمسلمين سواء كانت نازلة عامة أم نازلة خاصة فإن الدعاء دعاء المسلم في النوازل طلبا من الله جل وعلا لكشفها ورفع قربة المسلمين في كل مكان، هذا من ولاية المسلم للمسلم ومن محبة المسلم للمسلم ومن النصرة التي أمر الله جل وعلا بها في نحو قوله: إن تنصروا الله ينصركم، وفي نحو قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي نحو قوله جل جلاله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فولاية المسلم للمسلم تقتضي نصرته بما يستطيع، ومن ذلك الدعاء له. الدعاء في أوقات الإجابة وفي خطب الجمعة ودعاء الفرد أو دعاء الخطيب أو دعاء الدرس أو نحو ذلك، هذا من الأمور المطلوبة شرعا لأنها من مقتضى الولاية. المسألة الثانية إدخال هذا الدعاء في الصلاة، يعني ما يسميه الناس القنوت، قنوت النوازل، وهو الذي جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب رعل ولأوان وعصية ونحو ذلك من القبائل لما استحر القتل في القراء بعد ذات اللقاء كما هو معلوم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، لا أهواء الناس ولا عواطف الشباب ولا الرغبات المختلفة. والسنة في قنوت النوازل حتى ولو استنكر بعض من لا يعرف ورأيت بعض الأوراق التي كتبت، وهذا مما يؤكد على طلبة العلم حاجة الناس إلى العلم. إذا كان الناس ألفوا الدعاء في بعض ما حصل للمسلمين في الماضي فيظنون أن هذا أن تغييره تغيير للسنة أو طرق للنصرة أو رد أو عدم استجابة لحاجة المسلمين ونحو ذلك، هذا يؤكد أنه يجب على طالب العلم وعلى من له ولاية خاصة وعامة أن ينبه الناس حتى لا يتسارع في أمر وتغيب السنة في ذلك وتصلح المسألة بعد ذلك إذا غيرت في لغيرة السنة وتصلح محدثة عامة تتكرر. والذي دلت عليه السنة في قنوت النوازل أشياء: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة ولم يقنط في كل نازلة، قنت بعد ذات الرقاء لما استحر القتل بالقراء، ولم يقنط لما حصل قتل المسلمين في مؤتة وكان ممن قتل فيها جعفر وقتل فيها عدد ورجع المسلمون بعد أن حصل لهم ما حصل. كذلك لم يقنط الصحابة رضوان الله عليهم في كثير مما حصل من النوازل التي مرت به. النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة في نازلة عظيمة تحرى القتل فيها بالقراء، قتل منهم 70 وكانوا هم حفظة القرآن وهم الذين يحفظون على الناس كتاب الله جل وعلا. مسألة ثانية مما دلت عليه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت هو فقط في مسجده ولم يأمر مساجد المدينة أن تقنط، فلم ينقل أحد من أهل الحديث ولا من الرواة ولا في كتاب لا سنن ولا صحيح ولا مسند ولا أجزاء حديثية فيما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإسناد صحيح أمر أحدا من المساجد أن يقنط. فالقنوط ليس في السنة فيه أن يقنط الجميع، وإنما قنط هو عليه الصلاة والسلام خاصة. ولهذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة أنه لا يقنط إلا الإمام، ويقنط المسجد الأعظم في البلد، وليس كل مسجد جماعة وليس كل مسجد جمعة يقنط، وإنما يقنط الإمام وفي المسجد الأعظم اتباعا للسنة. وهكذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن في عهد النوازل التي حصلت في عهد عمر عهد علي أنه قيل لكل المساجد اقنطوا للنوازل. فإذا كانت المسألة فيها خلاف وجب كما هو منهج أهل الحديث وهو المنهج الحق وجب فيها أن ترد إلى السنة حتى تستبين. والعلماء لهم في المسألة 4 أقوال: القول الأول أنه لا يقنط إلا الإمام فقط، الإمام فقط. الثاني أن يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم. الثالث أن يقنط، أن تقنط كل جماعة سواء ما كانوا في مسجد أم لم يكونوا في مسجد فإنه يقنط كل جماعة. والرابع أنه يقنط حتى المصلي وحده. الأقوال الثلاثة الأولى مختلفة عن أهل العلم يعني في المذاهب 4 وفي غيرها، وفي 3 روايات عن الإمام أحمد، والأخير يقنط كل مصلي يعني إذا أراد. هذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة تدل على القول الثاني وهو أنه يقنط الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم في البلد، يعني إمام المسلمين أو من ينيبه في الصلاة في المسجد الأعظم في البلد فقط دون سائر المساجد. وهذا هو السنة في هذا الأمر فقط دون ما سواه. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا أن فهم معنى النازلة والفرق بينها وبين المصيبة والقتل، هذا والفرق بين النازلة الخاصة والنازلة العامة، هذا مما يتعين أن يفرق بينها، لأن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوط، قنت بعد ذات الرقاء ولم يقنط فيما نزل من مصائب في غيرها، فدل على التفريق بين هذا وهذا. إذا تبين هذا التفصيل المختصر فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا متنبهين لهذه الأصول. ومن تتبع سيرة أئمة الدعوة فيما مضى وجد أنهم لم يقنطوا على مدى 200 سنة الماضية إلا فيما ندر جدا في المصيبة التي يصابون بها هم، لأن هذا لا يخاطب به كل المسلمين كما هو معلوم. وهذا هو الألفق والأقرب إلى السنة في هذا الباب. والمسألة كما ترى فيها خلاف، والعالم إذا اجتهد في ذلك واختار أحد الأقوال فلا يعتد عليه أنه لم يأخذ بالقول الآخر، لأن الدليل هو محل الاعتبار في هذه المسائل المهمة. تحصل من ذلك أن الدعاء مطلوب، وأن إدخال الدعاء في الصلاة هو محل البحث في القنوت. ثم إذا قارن قنوت النازلة، فالواقع الآن يدل على أن كثير من أئمة المساجد لا يحسنون قنوت النوافل، ويدعو بما خطر له. وقد نص الفقهاء في كتبهم قالوا يدعو بما يناسب النازلة ولا يدعو بما خطر له، لأن هذا الدعاء قنوت شرع لأجل النازلة، فإذا دعا بما خطر له في غير موضوع النازلة فقد أخرج هذا الدعاء عن موضوعه وعما شرع له، فدخل فيما نهي عنه وقد يصل إلى بدعة تبطل الصلاة وهو لا يشعر. وفيما حصل من قنوت في النوازل السابقة التي حصلت بها فتوى من الإفتاء وعادنا بها ولي الأمر فيما حصل في الماضي، سمعنا وصلينا مع كثير من الأئمة لا يحسنون دعاء في النوازل، يعني لو طيل حتى من كل مسجد جماعة، فإذا رأى رؤية أنهم لا يحسنون دعاء في النوازل ولا قنوت النوازل فينبغي أن لا يؤذن لهم به، لأنهم يحرفون الصلاة عن موضوعها وعما يشرع فيها. ولا يتساهل الناس في بعض المسائل يحققون مصلحة من جهة، مصلحة الدعاء والقنوت، ثم يحدث مفسدة من جهة أخرى في أنهم لا يحسنون الدعاء ويدخلون في مسائل ليست مما يدعى لها. تحصل من هذا البحث الذي ذكرت لكم على اختصاره أن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يقنط إلا الإمام الأعظم أو من ينيبه، وفي المسجد الأعظم فقط في النازلة التي تؤثر على أهل البلد. أما قنوت المسلمين عامة لنازلة وقعت في بعضهم فهذا لا أصل له في السنة صلى الله عليه وسلم. أيهما أولى، التصدق بالملابس أو إهداءها لأحد الوالدين مع عدم حاجتهما؟ هذا يرجع إلى حسب أثر إهداء الملابس على الوالدين، إذا كان أثر ذلك فيه البر بهما وإدخال السرور عليهما فالبر الوالدين أرفع درجة من التصدق فهو يعني. أما إذا كان مجرد إهداء لا يشعر الوالدان أنه بر ولا أنه إحسان إليهما فإنه تصدق على المحتاج أو لا. أما مسائل متنوعة، هل يصل في الحج إذا تعجل الحاج فهل يرمي في اليوم الثاني عن ذلك اليوم وما بعده أم يكتفي برمي ذلك اليوم؟ الله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومعنى الآية أن من اتقى الله جل وعلا وعظم محرماته وعظم شعائره فإنه لا إثم عليه إذا تقدم تعجب ولا إثم عليه إذا تأخر. وليس قوله لمن اتقى متعلقا بالمتأخر دون المتقدم، يعني المتأخر دون المتعجب، فقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هذه تمت الجملة. قال لمن اتقى من يشمل الحالين، يعني لا إثم على المتعجل ولا إثم على المتأخر إذا كان الجميع قد اتقوا الله في تعجلهم واتقوا الله في تأخرهم. وإذا تعجل الحاج في يومين، يعني مكث الحاج 10 و12 فإنه إذا رمى الجمار بعد الزوال يعني إلى المغرب وخرج فإن هذا يكفيه، ولا يجب عليه رمي اليوم 13 إلا إذا بات في ميناء قاصدا، يعني إذا أتاه اللوم في ميناء قاصدا الليكوتا. ذكرت حفظك الله كلاما حول طارق السويدان أسأل على كثير من أهل كذا الذين ويكرهون أهل البدع ومن يناصره، فنرجو من الله أن يوفقكم إلى تفصيل الكلام في ذلك. هذا السؤال الأسبوع الماضي كان الكلام في نفس الموضوع. حصل إشكال في الأسبوع الماضي للبعض حول أسئلة طارق السويدان إلى آخره. أنا بينت الكلام أن هذا سؤال اللي جاء من أستاذ مدرس يريد أن يعطي أشرطة طارق السويدان لمن يستفيد منها. فإذا كان الذي سيعطي للمحتاج طالب علم يميز الأشرطة الحسنة من غير الحسنة، يميز الأشرطة النافعة من غير النافعة، فإن له أن ينتقي ويعطي ما لا ضرر فيه. أما من لا يحسن مثل ما ذكرت لكم أشرطته فيها ما هو جيد يعني لبعض الناس، وفيها ما هو غلط سواء كان في المنهج أو في التفاعل مع بعض أهل البدع. ذكرت لكم أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله سبق أنه قابل وأنه رجع في عدد من المسائل وما أشبه ذلك في نقل بعض الثقات لي. المقصود من هذا أن أشرطته إذا كان الذي سينتقي ويعطيها من ينتفع بها طالب علم يحسن الفرق بين السنة والبدعة وبين الصواب والغلط فلا بأس أن ينتقي ويعطي، لأن منها أشياء لا بدعة فيها. وأما تزكية المطلقة لأشرطته فلا، لأنها يعني كما ذكرت لكم مشتملة على صواب وعلى غلط، ومن عثر على ما غلط فيه الواجب المناصح، يعني المرء لا يكتفي بأن هذا ليس بحسن وهذا فيها غلط وهذا عنده كذا، بل ينبغي لها أن تجمع ويناصح الذي أخطأ أو الذي توسع. وكما هو معلوم المذكور ليس بطالب علم ولا من العلماء، وإنما أراد أن يقرب قصص الأنبياء والسيرة وبعض المسائل، فأصاب في كثير وربما غلط في بعض المسائل، فتصحيح ذلك للفائدة العامة ينبغي. إذن فلا ننصح لكل أحد أن يأخذ ما لا يعرف، وإذا كان طالب العلم يهدي لمن ينتفع بها مستوى يناسب هذه الأشرطة فينتقي ما لا غلط فيه ولا بدعة ويعطيها، هذا الذي يظهر لي في ذلك. ما هو الإجماع المعتبر؟ مع المعتبر هو إجماعه أهل عصر من العصور. السؤال طويل القراءة. لو لبس المحرم وقت البرد مشلح وألقاه على عاتقيه دون أن يدخل يديه فيهما، كذلك إذا لبس الكنادر وهي دون الكعبين دون الجوار، فما حكم ذلك؟ المحرم أوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يلبس أو أن يحرم في ثوبين وأن لا يلبس سراويل ولا القمص ولا الإمام إلى آخر ذلك. قال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد غيرهما فليقطعهما دون الكعبين. من بعض المصطلحات التي أثرت في مسائل الشرع مصطلح المخيط. السلف عبروا عن هذا الحديث لأنه ينهى عن لبس المخيط، المحرم يتجرد من المخيط. فهم من أن كل ما فيه خياطة فإنه ينهى عنه، هذا الأمر ليس بصحيح ولم يريدوه، لأن كلمة المخيط عند السلف يعنى بها ما يخاط ليلبس عادة، ما يخاط على قدر البدن مخيط قميص سراويل، ما يخاط على قدر اليد قفازين، ما يخاط على قدر الرجل والجوارب، لأن لكل جزء من البدن له شيء يناسبه يخاط له. إذا كان كذلك فليس المقصود من النهي عن لبس المخيط إلا ما دل عليه الحديث، ما دلت عليه الأدلة، لأنه لا يلبس شيئا من الملابس التي تصنع على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضاء. هذا يعني أن المسلح أو الكوت أو ما هو أدفى منه أو فروة أو نحو ذلك إذا لم يجعلها كاللباس المعتاد فإنها لا تدخل في النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلبس رداء وإذا إذا عفى البرد كيف يتدفى الإنسان؟ يأتي ببطانية ويلقي عليها، يستخدم ما يدفيه لكن بشرط أن يترك اللبس المعتاد. فإذا كان المسلح هذا يلبسه في إدخال يديه فيلقاه على كتفيه للتدفية هذا لا بأس به ولا يدخل في لبس المخيط أو لبس ما مغي عنه. كذلك لبس النعال التي فيها خياطة مثل النعال الإسلامية أو الإسلامية ونحو ذلك، بعض الناس يقول لا يلبسها، يلبسون البلاستيك هذه ونحوها لأن ما فيها خياطة، هذا ليس قصد. وإذا اعتقد أنه أيضا يلبس هذه النعال البلاستيك لأنها هي السنة هذا أيضا يحتاج إلى تنبيه، لأن السنة أن لا تلبس معقيطة على قدر البدن وأن لا تلبس الخفين، أما النعال فلم يأتي نهي فيهما. فالإحرام يكون في نعلين، إذا احتاج ليس عنده نعلين أو اشتد عليه البرد فله أن يلبس الفنادق هذه لأنها خف مقطوع، لكن لا يلبسها ابتداء وإنما يلبس النعلين. إذا لم يجد إلا الكنادر هذه التي لا تبلغ إلى الكعبين فلا بأس